السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، وما زال الكلام موصولا مع فقه الوضوء، حيث أنني وقفت بحضراتكم في اللقاء المنصرم مع ما لا ينقض الوضوء. ما لا ينقض الوضوء، معلوم لديكم أننا تكلمنا عن نواقض الوضوء، أما في هذا اللقاء سأبدأ مستعينا بربي عز وجل ما لا ينقض الوضوء، وما يجب له الوضوء، وما يستحب له الوضوء. لقاؤنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل ما لا ينقض الوضوء، وما يجب له الوضوء، وما يستحب له الوضوء، مع بعض التنبيهات إذا كان هناك فسحة من الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. فاشتهر بين الناس أن لمس المرأة ينقض الوضوء، بمعنى كما بينت لحضراتكم، مثلا زوجتك تحمل ولدك الصغير وأنت تريد أن تأخذ، هي تريد أن تأخذ الولد منك لأنك أنت تحمل ولدك، وزوجتك تريد أن تأخذ هذا الطفل منك، وإذا بك تقول لها ابعد عني. طب لما؟ فتقول لها أنا متوضئ. يا أخي الكريم، إذا أخذت زوجتك منك ولدك ولمستك فهذا لا ينقض وضوءك البتة، مع العلم أنك لو صافحت امرأة أجنبية كبنت عمك أو بنت عمتك أو بنت خالك أو بنت خالتك هذا لا ينقض الوضوء، مع أن مصافحتك للمرأة الأجنبية محرم، والمقصود بالمرأة الأجنبية هي التي تحل لك في الزواج، فإن صافحتها فقد وقعت في حرام حرمه الله تعالى، ومع ذلك لا ينقض وضوءك. أما أن ذلك حرام فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا نصافح النساء، ولقوله عليه الصلاة والسلام يفضل لابن آدم أن يضرب بمخيط من حديد في رأسه ولا تمس يده يد امرأة أجنبية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لو أتيت بإبرة خياطة وأخذت تغزغز بها لكان ذلك أيسر لك من أن تضع كفك في كف امرأة أجنبية. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع النساء لم يضع يده في يد امرأة قط. فخلاصة هذه المسألة إيه؟ إن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، مع إن لمس المرأة الأجنبية عمدا أمر محرم في شريعة الله عز وجل. لكن هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. بمعنى أنت متوضئ وتلبست بالغيبة أو تلبست بالنميمة، عافاني الله وإياك من هذه الكبائر ومن غيرهما، فهل ينقض وضوءك؟ الجواب لا ينقض وضوءك، مع أن الغيبة كبيرة من الكبائر والنميمة كبيرة من الكبائر. فيكون زبدة القول أن مس المرأة أجنبية كانت أو زوجتك لا تنقض الوضوء، مع العلم أن مس المرأة الأجنبية محرم. طيب، هذا أولا بارك الله فيك. وثانيا بالنسبة للدم الذي يخرج، إنسان متوضئ فنزل دم من أنفه، عنده نزيف، أو دم من يده أو من ساقه، هل هذا الدم الذي نزل من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ أنت متوضئ رجلا كنت أو امرأة، فنزل دم من أنفك أو من فيك، أنت تسوك هكذا بالسواك، فنزل دم من اللثة من بين أسنانك أو من اللثة، هل هذا ينقض الوضوء؟ الجواب لا ينقض الوضوء. فإن الحسن البصري أحد سادات التابعين، ورد عنه في البخاري معلقا، وقد وصل ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، حيث قال رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وأنت تعلم أن فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضرب من قبل أبي لؤلؤة الماجوسي في صلاة الفجر، أي نعم، وسال الدم منه وحاول أن يتم صلاته رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعباد بن بش ضرب أو طعن 3 طعنات وكذلك أخذ يتم صلاته رضي الله تبارك وتعالى عنه. الخلاصة، نزول الدم من الأنف أو من الفم أو من الساقين أو من الذراعين أو ما كان على شاكلة ذلك، إلا أنه ليس من السبيلين ولا من أحدهما، هل نزول الدم ينقض الوضوء؟ الجواب: نزول الدم لا ينقض الوضوء. طيب، كذلك رجل متوضئ أو امرأة متوضئة استفرغ قاء، نزل منه قيء، هل هذا القيء ناقض للوضوء؟ الجواب: هذا القيء ليس ناقض للوضوء، القيء ليس ناقض للوضوء. طيب، انت متوضي بتقول ايه بقى يا سيدي؟ بتقول: يا ترى نقض وضوئي ام لم ينقض وضوئي؟ اذا شككت ان هناك حدث فانت لا تلتفت الى هذا الشك ما دمت لم تسمع صوتا ولم تشم رائحة، ما دمت لم تسمع صوتا ولم تشم رائحة فأنت على وضوئك. دي مسألة. مسألة أخرى، أنت بتقول إيه؟ يا ترى أنا اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ أيوة، يبقى أنت ما اتوضيتش، لأن الأصل أنك أنت ما اتوضيتش. أي نعم. طب أنت متوضي بتقول: يا ترى نقض وضوئي أو لم ينقض وضوئي؟ نقض وضوئي أو لم ينقض وضوئي، هذا شك طرأ على يقين. ما هو اليقين؟ أنك متوضئ. طب ما هو الشك الذي طرأ على اليقين؟ أن وضوءك قد نقض، فلا تلتفت إلى هذا الشك، فإن القاعدة الفقهية التي لا تخفاك اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. أعيد بارك الله فيك، أنت رجل متوضئ فتقول يا ترى، أنت رجل أو امرأة على وضوء، يا ترى هل نقض وضوئي أم لم ينقض؟ لا تلتفت إلى هذا الشك الذي طرأ عليك، لأن الأصل أنك متوضئ، والشك الذي طرأ عليك هل نقض الوضوء أم لم ينقض، فلا يلتفت إلى هذا الشك. فقد ذكرت لحضراتكم القاعدتين الفقهيتين، الأولى اليقين لا يزول بالشك، والثانية الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب أنت مش متوضي، تقول يا ترى أنا توضيت ولا ما توضيتش، يا ترى أنا توضيت ولا ما توضيتش، يبقى أنت مش متوضي، بدك تتوضى، لأن الأصل عندك أنك غير متوضي، فهذا يقين، طرأ عليه شك أنك توضأ، فأنت نعتبرك أنك لست غير متوضي. طيب كذلك أيضا بارك الله فيك القهقه في الصلاة، واحد بيصلي فقهقه، هذا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء، هذا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء. كذلك أيضا لو أنك غسلت ميت، أنت رجل متوضئ فغسلت مسلما من المسلمين الأموات، هل بتغسيلك للميت نقض وضوءك أم لم ينقض الوضوء؟ الجواب لا، لم ينقض وضوءك، لم ينقض إيه؟ وضوءك. طيب بارك الله فيك، لكن معلوم لديك أنه يستحب الوضوء من غسل الميت، هناك فرق بين أن ألزمك بالوضوء فأقول يجب عليك أن تتوضأ، يتحتم يلزم يجب يفرض، وأن أقول لك يستحب يندب أين. فإذا غسلت مسلما ميتا من المسلمين الأموات وأنت لا تغسل إلا مسلما فهذا لا ينقض وضوءك، وإنما يستحب لك الوضوء. أو أقول مرة أخرى، ما لا ينقض الوضوء والبعض يظن أنه ينقض الوضوء، واحد لمس المرأة الأجنبية، وقول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، المقصود بها في الجماع، المقصود باللمس إيه؟ الجماع، كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالمقصود باللمس على الراجح من أقوال أهل العلم الجماع. طيب يبقى لمس المرأة الأجنبية متعمدا حرام، ولكنه لا ينقض الوضوء، نزول الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، القيء لا ينقض الوضوء، إذا شككت أنقض وضوءك أم لم ينقض فأنت متوضئ، القهقه تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء، غسلك للميت يستحب منه الوضوء ولا يجب منه الوضوء. هذا أولا في لقائنا في هذا اليوم اللي هو إيه؟ ما لا ينقض الوضوء. ثانيا ما يجب له الوضوء، ثانيا ما يجب له الوضوء. أنت إذا أردت أن تصلي فرضا أو نافلة يجب عليك أن تتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب بارك الله فيك، كذلك الطواف بالبيت، لا يوجد طواف حول قبر نبي مرسل ولا ولي مقرب، لأن الطواف عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، فإن صرفت لنبي مرسل أو لولي مقرب كانت شركا والعياذ بالله. فأنت كمسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلو ومره، أنت لا تطف إلا بالكعبة المشرفة، وعدني الله وإياك بالطواف حولها، قل أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال في الحديث الثابت في الصحيحين، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي لا بد أن تتوضأ قبل أن تصلي إن لم تكن متوضئة. أما الطواف في البيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام كما ورد في صحيح ابن ماجه، كما ورد في صحيح ابن ماجه. يبقى ما يجب له الوضوء الصلاة والطواف. قلت الصلاة فرضا كانت أو نافلة، قلت والطواف فرضا كان أو نافلة. وهل هناك طواف نافلة؟ أيوة، وأنت لو كنتش هتطوف يعني طواف الحج أو طواف العمرة فتطوف هكذا فيكون طواف نافلة، فينبغي عليك أن تتوضأ إن كان الطواف فرضا أو نافلة. طيب ثالثا، ما يستحب له الوضوء، ما يستحب له الوضوء، ما يستحب له الايه؟ الوضوء. يبقى اولا ايه؟ اولا ما لا ينقض الوضوء. طب ثانيا ما يجب له الوضوء. طب ثالثا ما يستحب له الوضوء. ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. لحديث المهاجر بن قنفد انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على إيه؟ على غير طهر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر الله تعالى وهو على طهر. طب هل من الممكن أن يذكر الله تعالى وهو على غير طهارة؟ الجواب نعم، ولكن هذا كما تعلم أنت من باب أولى، أي من باب أفضل، وهذا في صحيح سنن ابن ماجه. كذلك أيضا يبقى الوقت إذا أردت أن تذكر الله تعالى فيستحب لك أن تكون متوضئا. طيب هل يجوز أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تذكر ربك هكذا وأنت على غير وضوء؟ الجواب نعم. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت على غير وضوء؟ نعم. تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وأنت على غير وضوء؟ نعم. ولكن الأولى والأطيب والأكمل أن تكون متوضئا، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب احنا بنتكلم في دلوقتي فيما يستحب له الوضوء، كذلك لما تيجي تنام يستحب لك أن تتوضأ، هذا يستحب لك بارك الله فيك. طبعا انت عارف انت هتفتح ايديك وتنفث فيهما هكذا نفس بدون ريق، وتقرأ آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن الكريم، وصورة قل هو الله أحد وهي تعدل ثلث القرآن الكريم، والمعوذتين قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما عليه الصلاة والسلام أينما تفعل ذلك ثلاثا، أن تنفث في يديك وتقرأ الكرسي والإخلاص المعوذتين وتمسح ما تستطيع من جسدك وتفعل ذلك ثلاثا، وتقرأ خواتيم البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وتنام على جنبك اليمين وتقول باسمك اللهم وضعت جنبي اللهم إن قبضت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين اللهم قني عذابك يوم أن تبعث عبادك. يبقى أنت نايم إيه؟ نايم متوضي ونفثت فين؟ في كفيك، وقرأت ايه؟ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وخواتيم البقرة. انت بكده بصراحة هتنام وتشخر شخيرا كهدير المدفعية توفيق الله عز وجل، في حين ان في بعض الناس اذا ارادوا ان ينامون يأخذون ابر وحقن، بعض الناس اذا ارادوا ان ينامون يأخذون حبوب، ومرة تجد المخدة فوق راسه ومرة راسه فوق المخدة ولا يأتي إليه النوم، لكن أنت مجرد ما تتوضأ وتنفث بكفيك وتقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وخواتيم البقرة وتنام على جنبك اليمين، وماذا تقول؟ تقول اللهم إني، والله تتأمل كلمات يا أخي جميلة فيها التوحيد الخالص. اللهم إني أسلمت نفسي إليك. لمين؟ لربنا عز وجل الذي خلقك. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا تعرف الكلمات المباركات هذه، كلمات النبوية، لو جعلتها آخر ما تتلفظ به وقدر الله لك أن تموت، تموت على الفطرة، أي تموت على الإسلام، وبالتالي تكون من أهل الجنان، وعدن الله إياك بالجنة، ومن الله علينا بما قرب إليها من قول أو عمل. آمين. يبقى من السنة أن تتوضأ عند نومك. وطول ما أنت بتتقلب بقى، طول ما أنت بتتقلب، الملائكة تقول إيه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الله، هتنام 8 ساعات أو أقل أو أكثر، والملائكة تدعو لك، لأنك حينما نمت بنية الاستيقاظ لقيام الليل، وهذا نام بنية الاستيقاظ لصلاة الفجر. نعم، ونام على سنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فالملائكة تدعو لك طيلة الليل، بل نومك يعد عبادة. أما هذا المسكين ينام والريموت في إيده، كان يشاهد فيلما من الأفلام، مسرحية من المسرحيات، مسلسلا من المسلسلات، كان يرى موقعا إباحيا على النت أو ما كان على شاكلة ذلك مما يبعدك عن الله تبارك وتعالى. نسأل الله النجاة من ذلك. نعم أيها الحبيب، كذلك الجنب. أنت رجال جامعت أهلك وتريد أن تعاود الجماع، هل يمكن؟ الجواب نعم. وفي بضع أحدكم صدقة، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر يا رسول الله؟ قال رأيت إن أتاها في حرام. أكان عليه وزر؟ فلا شك أنه عليه وزر. فكذلك إذا جامع الرجل زوجته، هذا في حلال، كان له بذلك أجر. أي نعم، اللهم متعنا وإياكم بالحلال، وجنبنا وإياكم الحرام. أيها الحبيب المحب، إذا أردت أن تعاود الجماع فعليك أن تتوضأ أولا، هذا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا أنشط لعودتك لأهلك. إذ أنت جنب وتريد أن تأكل، تريد أن تشرب، عليك أن تتوضأ قبل أن تأكل أو تشرب. تريد أن تخرج من الدار لتشتري حاجة من الحاجيات، هل يمكن ذلك؟ توضأ واخرج. بعض الناس يقولون لو خرج يلعن في كل خطوة يخطوها. أبدا، لا يوجد دليل على ذلك، مع أنني أحرض نفسي وإياك على سرعة الاغتسال لرفع الجنابة، لكني أطرح سؤالا الآن. رجل جامع أهله وليكن ذلك في النهار، فأراد أن يخرج لشراء حاجة من الحاجيات من مكان قريب من داره، يبعد عن داره 100 متر أو أكثر أو أقل، هل له ذلك؟ الجواب نعم، لكن يتوضأ قبل أن يخرج. هل يلعن في الخطوات التي يخطوها؟ الجواب لا، لا يلعن. طيب، يبقى من كان جنوبا وأراد أن يعاود الجماع فعليه أن يتوضأ، من كان جنوبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو يخرج من الدار ليأتي بحاجة من الحاجيات فعليه أن يتوضأ، ولكن لا يدخل وقتا عليه، ولكن هو جامع أهله في الليل، إذا أذن الفجر يكون متوضي أو يتوضى بعد عقيب الأذان حتى يتمكن من إدراك صلاة الفجر في جماعة. نعم أيها الحبيب. طيب، بارك الله فيك. كذلك أيضا أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. أين؟ وهذا عند أبي داود. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. كذلك إذا أراد الإنسان أن يغتسل غسلا واجبا أو مستحبا فعليه أن يتوضأ. ما تفسر الكلام غسل واجب، يعني مثلا غسل جنابة، ده غسل واجب ولا مستحب؟ أيوة أسألك أنت، واجب ولا مستحب؟ أيوة كما قلت غسل واجب، ما دام جنبا فهذا يسمى غسل واجب، أو يخلع عليه أو يطلق عليه غسل واجب، فعليه أن يتوضأ قبل الغسل، هذا من باب الاستحباب كما تعالى. طب افرض يتوضأ يعني يغتسل غسل مستحب، غسل مستحب مثل غسل عيد الفطر، غسل عيد الأضحى، هذا غسل مستحب، فيندب له أن يتوضأ قبل الغسل الواجب وكذلك أيضا قبل الغسل المستحب. فقد ورد في صحيح مسلم حديث عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه بإيده إيه؟ بإيده الشمال، يغسل فرجه بإيده إيه؟ بإيده الشمال، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. طيب كذلك أيضا لو الواحد أكل شيء مسته النار يستحب له أن يتوضأ، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثابت الصحيح: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا، فعل أمر يفيد الندب والاستحباب، توضأوا مما مست النار. طب هو محمول، معروف أن الأمر يحمل على الوجوب، ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب؟ قال يا سيدي حديث عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي، عمرو بن أمية بيقول رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه، يعني بيقطع كتف شاه مشوية حتى يأكل منها. أيوة، فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام عليه الصلاة والسلام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. وهذا يدل على أن الوضوء مما مسته النار مستحب وليس بواجب، بدلالة أنه أكل اللحم التي مستها النار وقام وصلى ولم يعد وضوءه عليه الصلاة والسلام. كذلك يستحب أن يتوضأ المرء لكل صلاة، لحديث بريدة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح أي العام الثامن من الهجرة حينما فتح الله على يد رسوله مكة خير بلاد الله، توضأ عليه الصلاة والسلام ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر، ليبين أنه يجوز أن يصلي المرء الصلوات كلها بوضوء واحد، كما أنه الأولى والأفضل أن يتوضأ لكل صلاة. كذلك الوضوء عند كل حدث، إذا نقض وضوء المرء فعليه أن يتوضأ، وذلك لحديث بريدة الثابت في صحيح الجامع حيث قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا قال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ بما سبقتني إلى الجنة؟ فبلال رضي الله تبارك وتعالى عنه قال مجيبا إن لما الرسول صلى الله عليه وسلم سأله بما سبقتني إلى الجنة: إني دخلت البارحة، الرسول بيكلم بلال بيقول له: إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك. يبقى ما السبب الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل بلالا قائلا له بما سبقتني إلى الجنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع خشخشة بلال في الجنة فقال له بما سبقتني إلى الجنة، فأجاب بلال قائلا: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا وتوضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا أين. والحديث ثابت في صحيح الجامع. كذلك أيضا يا إخوان يستحب بارك الله فيك أن يتوضأ من القيء، أن يتوضأ من القيء، يعني لو قاء يستحب له أن يتوضأ، يستحب له إيه؟ أن يتوضأ. لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق، أنا صببت له وضوءه، أنا صببت له إيه؟ وضوءه. كذلك أيضا إذا غسل الإنسان الميت فيستحب له أن يتوضأ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله إيه؟ فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. طيب بارك الله فيك، اسمح لي أن أعيد عليك بسرعة ما يستحب له الوضوء، هل أنت معي؟ تنبه والله، ما يستحب له الوضوء: أولا ذكر الله عز وجل، ثانيا النوم، ثالثا إذا كان الإنسان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع، رابعا بارك الله فيك يتوضأ قبل الغسل الواجب أو المستحب، كذلك يتوضأ مما مسته النار، كذلك يتوضأ لكل صلاة، كذلك يتوضأ عند كل حدث، ويتوضأ من القيء، ويتوضأ من حمل الميت. كل هذا استحبابا وليس مفضل، استحبابا وليس وجوبا. اتصال تفضل. اتصال تفضل.
مرحبا شيخنا.
أنا اتصال.
مرحبا. في بداية كلامي أحيي هذه الكوكبة من الأساتذة والشيوخ الذين يعتبرون في مقدمة من سيعلم الأمة الإسلامية ذكرى الحديث النبوي الشريف والفقه والعبادات، وخاصة الشيخ محمد حسان. وشكر جزيل لقراءة رحمة الفضائية التي الآن أصبحت جمهورا في كافة مشارق ومغاربها، ومنها أخوتكم في العراق المزوح. وسؤالي إلى الشيخ العزيز: هل هناك حديث للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام على أنه الصلاة يعني الشخص يكون يضع يديه على منطقة الصدر أم يسفلها بمحاذاة منطقة الفخذين؟
هل عندك سؤال آخر أخي؟
سؤال إذا نأخذ، وسؤال ثاني إذا ما كزحنا أنا نأخذ نقطة شوية.
تفضل.
السؤال الثاني شيخنا انه اكو حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول انه في يوم القيامة الحساب تأخذ من حسنات الشخص الذي في ذمته حقوق لغيره، واذا نفذت حسناته يأخذ من سيئات الشخص المظلوم وتلقى على العاتق ويطرح في النار. زين
أيوة نعم.
شيخنا إذا هذا هاي قيمة السيئة يعني نعم. هاي قيمتها يعني تأخذ كل حسناته لو على قدر هاي السيئة مثلا شيخ، وعلاقتها بقول الرسول شيخنا إنه واجب من عمل حسنة فله أجر ومجرى أجر من عمل بها، ومن عمل سيئة فله أجر وأجر من عملها بها إلى يوم القيامة.
نعم.
فإذا هذا الشخص تاب انه تنقطع هذا سلسلة السيئات اذا تاب الله سبحانه وتعالى ان تبقى نتائجها معلقة على اكتافه. وشكرا جزيلا لقناة الرحمة لأخذ نقطة كريم.
بارك الله فيك. اولا نشكر الاخ الكريم، وثانيا نسأل الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يطهر ارض العراق الشقيق من اعداء رب العالمين، وثالثا نسأل الله أن يصب عليهم نصره وتأييده ومعيته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هم وإخواننا في فلسطين وغزة الحبيبة وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين، والجواب بارك الله فيك، المسلم المصلي يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره بهذه الكيفية التي تراها مني على الشاشة الآن. يبقى رقم واحد ايه؟ اليمين على اليسار. طب رقم اثنين ان تكون على الصدر. طب رقم ثلاثة الا تكون تحت السرة. رقم اربعة الا تعدي المرفق. وهذا وضع اليمين على الشمال ورد في حديث سهل بن سعد الساعدي، وورد في حديث وائل بن حجر. اما بالنسبة لمن يعني يقع في المعاصي يوم في الدنيا، فهذا يوم القيامة بارك الله فيك، يعني إذا ظلم إنسان يؤخذ من حسناته. يؤخذ منين؟ من حسناته. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات هذا الظالم، أخذ من سيئات المظلوم، فتوضع على الظالم والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام مصححا لهذا المفهوم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن لا، الله جل وعلا سيأخذ من الظالم يوم القيامة ما ظلمه، حتى أن الشاة الجلحاء يؤخذ حقها من الشاة القرناء. فيه شاة لها قرون وشاة ما لهاش قرون، فالتي حتى على مستوى الحيوانات يؤخذ الحق من الشاة للشاة التي ظلمتها، فيكون ذلك من باب أولى فيما يتعلق بالبشر. يبقى وضع اليد اليمين فين؟ اليمنى على اليسرى فوق الصدر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، قال تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم اعلم أن الظالم يؤخذ منه ويقتص منه يوم القيامة، فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه للندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعم، اتصال، تفضل. تفضل، اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنكم،
ربنا يبارك في عمرك ودعواتك لينا بالله يا شيخ.
أسأل الله لي ولكم التوفيق.
والله يا شيخ كنيتك أبو بكر، ولكني أستشعر فيك عمر من الهيبة. والله ربنا يبارك فيك يا شيخ.
الله يحفظكم، الله يرضى عنكم،
ربنا يبارك في عمرك إن شاء الله وينفع بيك يا رب ويجزيك عنا خير. طيب يا شيخ، بالله عليك، بفضل الله تعالى الله من علي بتغسيل الموتى، ولكن أنا أعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل منكم ميتا فليغتسل. أليس دي لام الأمر؟
بارك الله فيك.
وفي نعم. سؤال تاني بالله يا شيخ، الله يرضى
عليك. نعم، بارك الله فيك. كما تعلمين أن الأمر إما أن يكون للوجوب، وإما بارك الله فيك أن يكون للندب. فالأمر هنا بارك الله فيك للندب. الأمر هنا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فظاهر الأمر يا أختاه يفيد الوجوب. أيوة. وإنما لم نقل به لحديث ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي، وحكم عليه جبل السنة الألباني أنه صحيح. فعلم مما ذكرت آنفا، وكما تفضلت مأجورة مشكورة، أن الأمر هنا للوجوب، ولكنه صرف من الوجوب للندب لحديث ابن عباس الذي رواه الحاكم والبيهقي. فيكون زبدة الكلام أن هذا مستحب وليس واجب، يعني الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس واجب، والوضوء من تغسيل الميت مستحب مندوب وليس واجب، والله أعلم. هل هناك سؤال آخر؟ طيب، بارك الله فيك. إذن ماذا قلت في هذا اليوم؟ قلت أولا بارك الله فيك، واحد ما لا ينقض الوضوء، طيب اثنين ما يجب له الوضوء، طيب ثلاثة ما يستحب له الوضوء. يبقى ذكرت ثلاثة أشياء، أولا ما لا ينقض الوضوء، ثانيا ما يجب له الوضوء، ثالثا ما يستحب له الوضوء. تفضل اتصال. تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله وبياك.
الله يبارك لك يا شيخ.
تفضل.
هدينا كده يا شيخ، ربنا يهدينا.
اللهم إنا نسألك الهداية لأنفسنا ولأخينا الحبيب ولكل المسلمين يا رب العالمين. نعم.
الواحد يا شيخ يجوز اللي هو يتوضأ يعني من غير هدوم خالص، يعني هل مثلا جوز
تاني يا أخي؟
يجوز اللي هو يتوضأ من غير هدوم خالص يعني؟
أيوة.
من غير هدوم خالص يعني
يجوز للمرء إذا كان في الحمام أعزكم الله أن يتوضأ وهو عاري البدن تماما، رجلا كان أو امرأة، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. أي نعم. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل سؤال. طيب بارك الله فيك. نعم. سؤال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي فضيلة الشيخ الله يبارك في حضرتك، أنا كنت بتكلم حضرتك.
نعم.
قرأت في كتاب أخطاء المصلين قريبا يعني، والأحد العلماء الأفاضل جزاهم الله عنا خيرا وجزاك يعني، أنه مس البضع من المرء لا ينقض الوضوء، واستند لحديث أنه بضعة منك يعني. بس في حديث تاني أنا قرأت والله أعلم بصحته أو لا، أنه من مس قبلا أو فيما معناه يعني، من مس قبلا أو دبرا فليتوضأ ولو كان إيه قبل طائر أو دبر طائر. فما صحة الحديث؟ ومعلش سؤال خارج عن الوضوء شوية.
فضلي.
إن في نفس كتاب أخطاء المصلين قرأت برضه لفضيلة الشيخ الله يجزيه خير إنه بيقول لا يجوز الصلاة للمرء ورأسه عارٍ بالنسبة للرجال يعني. فزي بقى مثلا أنا زوجي مثلا لا يلبس العمامة ولا يغطي رأسه يعني، ولكنه بيتطرق في الشارع أكتر من الوقت يدخل يصلي، وطبعا ولا يتحرم موضوع غطاء الرأس ده.
لا.
فما رأيك أو ما حكم الدين في هذا الأمر؟ وجزاك الله عنا خير.
الله يحفظك ونسأل الله أن يزيدك حرصا على دينك أنت والمشاهدات الكريمات والمشاهدين الكرام. أيها الأحبة، بالنسبة بارك الله فيك، من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا هل هو إلا بضعة منك؟ هذا حديث صحيح أيضا ثابت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فكيف الجمع بينهما؟ لقد بينت طرفا من ذلك في اللقاء المنصرم، فأقول مستعينا بربي وحده أن الإنسان إذا مس قبله وهو متوضئ وكان المس بشهوة وبدون حائل نقض الوضوء. إذا كان المس واحد بشهوة، اثنين بدون حائل، نقض الوضوء. طيب دي البند الأول. البند الثاني، إذا مس ذكره بشهوة وكان من فوق السروال أي بحائل، أينقض الوضوء؟ الجواب لا. طيب المسألة الثالثة، إذا كان المرء قد مس ذكره بغير حائل ولم يكن بشهوة، مس ذكر قبله مسا مباشرا ولم يكن بحائل، ومس قبله مسا مباشرا إلا أنه كان بغير شهوة، فلا ينقض الوضوء. فعلم مما ذكرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن في طريقة الجمع بين الحديثين أو التوفيق بين الحديثين، من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر هل هو إلا بضعة منك، أن مس قبل المرء ينقض الوضوء إذا كان بشهوة وبغير حائل. قلت فإذا سقط أحدهما فالوضوء صحيح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يجوز للرجل إماما كان أو مأموما أن يصلي حاسر الرأس؟ حاسر الرأس يعني إيه؟ يعني مفرع. مفرع يعني إيه؟ يعني عاري الرأس، ما عليه عمامة ولا غطرة ولا قلنسوة قال أنسوا يعني إيه؟ يعني الطاقية. إيه؟ يصير يجوز له أن يصلي بدون طاقية، لكن يكون بهذا قد خالف الهدي النبوي، فالأولى والأفضل والأتم والأكمل أن يصلي وعلى رأسه شيء إلا أن يكون محرما. ولعل أختنا الفاضلة لم تفهم ما قرأته أو لم تنتبه ما قرأته في هذا الكتاب التي تفضلت بذكره، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
نعم الله يحفظكم.
لو سمعت عايز أسألك عن الذكر، يعني الواحد لما يذكر ربنا في نفسه بياخد أجر برضو، ولا لازم نجهر يعني نجهر بالصوت عشان الملائكة تكتب لنا الذكر دوت؟ وأنا يعني عايز أفهمه صح، إن في السر ولا بالجهر؟ ولما يكون واحد مثلا بيتفرج على برنامج زي كده نذكر ربنا في سرنا ولا برضو بتحريك اللسان وكده؟
انت يا اختاه حينما تجلسين امام مثل امام البرنامج هذا او ما كان على شاكلتي، في ايه؟ في قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، هذا في حد ذاته ذكر لله، أن نتعلم كيف نتوضأ، كيف نصلي، هذا ائتمار بأمر الله، فهذا الائتمار بأمر الله هو ذكر، أنت متلبسة بالذكر، فعليك أن تجلسي وتعيرين القلب والسمع حتى تخرجين بثمرة مرجوة، لأنك تعلمين أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ما جعل الله لرجل من قلبين إيه؟ في جوفه، فأنت تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، ولا تسمعين حتى تتعلمين وتستفيدين. نحن نقول لحضرتك عليك أن تتفرغي تماما حتى تخرجين بثمرة مرجوة نافعة بمدد الله تعالى. أما إذا كنت لا تشاهدين برنامجا شرعيا وانت قاعد الحلك كده، فلا بد من تحريك اللسان، لأن هناك تلفظ وهناك جهر، فالتلفظ أن يحرك اللسان كان يقول المرء سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا يسمع إلا نفسه، أما الجهر قد يسمع نفسه ويسمع غيره. فخلاصة المسألة واحد، إذا كنت أمام برنامج فعليك أن تسمعين وحتى تستفيدين. اثنين، إذا كنت ليس هناك سماع لشيء فعليك أن تتلفظي ليتم الأجر، وإن الأجر يتم بالتلفظ فيواطئ القلب اللسان. اتصال. نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفكم علينا؟
تفضل.
معك علي من لبنان. هيك ما بترحمي وأني طالب الرحمة منكم.
أسأل الله أن يرحمنا وإياك. الرحمة تطلب من الرحمن الرحيم الذي على العرش استوى، فنسأله أن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء.
الله يديم عمرك يا رب.
أطلع.
مولينا
تفضل.
معك علي من لبنان.
الله
وناشدك الإنسان بيصلي وبقول لا إله إلا الله بيقف عن صلية، أكرر وأعيد وأكرر، وناشدك الإنسان بيقف وبقول لا إله إلا الله، أنا زلمي مقطوع، أنا بي ولد مقعد، بطلب من كل المؤمنين ومن هالقناة الرحمة الله يرحمني، عندي ولد لا بيعد ولا بيمشي، بطلب بدي عربية من المحسنين، من كل إنسان عم يسمعني وبيسمع هذا البرنامج، بدي عربية لابني عمره 12 سنة بحمله على ظهري، لحموم التاكل، بدي جهاز وبدي عربية، رقم تليفوني كل إنسان بيقدر يساعدني عبر هالإذاعة عبر هالإذاعة فعلا رحمي، رقمي 70102912. بطلب منك مولانا وبطلب منك الإنسان بيوقف عم صلي اليوم المساء وكل طلع الشمس يوقف حدي، أنا عجزت عنا بلبنان جنوب لبنان لا حياة لمن تنادي، أنا مقطوع عندي ولد عمره 13 سنة لا بيعد ولا بيمشي، بطلب من كل إنسان مسلم وبقول لا إله إلا الله بيوقف عم صلي يوقف جنبي ساعدني يرحمني.
جزاك الله أولا جزاك الله خيرا، وثانيا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشافي ولدك ومرضى المسلمين والمسلمات، ويمكنك أيها الأخ الحبيب أن تترك رقمك في الكنترول حتى لو اتصل بعض المحسنين بقناة الرحمة الفضائية يستطيع من خلال الكنترول أن يوصلوك بهذا الأخ الحبيب، ونسأل الله أن يرزقك الرضا بقضاء الله وقدره وأن يشافي ولدك وجميع مرضى المسلمين والمسلمات. نعم اتصال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حظك.
حياك الله وبياك.
أنا حظك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
كنت عايز أسأل يا شيخ عن الشبحة الحلال ولا حرام؟
يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه البتة أنه سبح على شيء إلا على أنامل أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلك تذكر أن عبد الله بن مسعود لما دخل المسجد ورأى أناسا قد أتوا بشيء من الحصيات ويسبحون 100 ويحمدون 100 ويكبرون 100 ويهللون 100 على الحصيات، فنهاهم عن ذلك وقال في معنى كلامه: إن ثياب محمد لم تبلى بعد، وإن آنيته لم تكسر، وقد ضمنت لكم حسناتكم، فكيف تدخلوا في دين الله ما ليس منه؟ فلا يخفاك حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. على كل حال أنا أنصح نفسي وحضراتكم الأكارم أن أذكار الصلاة المشروعة تكون على أنامل الأصابع، على أنامل الأصابع، هذا ما ننصح به والله أعلم.
ممكن نعم. ممكن وذكر الله كثيرا، ممكن أعرف حد الكثرة في الذكر لغاية فين؟
والله يا أخي هذا أمر مفتوح، لأن مثلا إذا تأملت في حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني من قاله 100 مرة في الصباح وصلاة الفجر فمثلا له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة ولا يضره الشيطان، ولم يأتي أحد بأحسن منه إلا من قال أكثر من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال أكثر ولم يضع لذلك حدا صلوات الله وسلامه عليه. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فنسأل الله أن يعيننا وإياك على كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. نعم تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتصال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي فضلتك.
حياك الله.
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك وإني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله لو ممكن إن شاء الله الدعاء لإخواننا وأهلنا في غزة، ولمتى هذا الصمت الرهيب من الجميع. أرجو التنويه وذكر هذا الموضوع بما يستحق من ذكر، وجزاكم الله خيرا.
قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ثم أنت تعلم أن هناك جهاد طلب وجهاد دفع. ثم إن إخواننا في غزة المظلومين قد وقع عليهم الظلم من إخوان القردة والخنازير، فيا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصب عليهم نصرك وتأييدك ومعيتك، وأن تحرك قلوب قادة المسلمين لذب اليهود عنهم. اللهم آمين اللهم آمين. نعم يا أخي اتصال فضل.
مريم
فضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه سؤال عندك عم الشيخ.
تفضل.
بالنسبة لما أكون قاعدة بتفرج على برنامج فضفاضة أو يعني شيخ من الشيوخ الجائلة يعني بيقولوا حديث،
لا
فبقعد أذكر ربنا يعني وأسبح السبح، دي فيها حاجة؟
أنا أقول إذا كان عالم من العلماء، يعني مثل مثلا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الدكتور جمال المراكبي، الدكتور عبد الله شاكر، هؤلاء العلماء الأجلاء ومن كان على شاكلتهم ممن يلتزمون بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكى الله أحدا، فالأولى بك أن تتوجهين بالقلب والقالب لما يقولونه من أمور عقدية أو فقهية أو تفسيرية أو سيرة أو ما كان على شاكلة ذلك، هذا أولى بك يا أختا. نعم تفضل. تفضل. اتصال تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيكم.
بس سؤال صغير، كنت أخذ ابني عجنينة شلون بالبلد يعني بعيد شوي، فدخل علي وقت صلاة العصر وابني صغير يعني عمره سنة، شايف كيف؟
ايوه تفضل.
فما قدرت اخليه على يعني اخليه لحاله مشان اصلي يعني قائما، عرفت كيف؟ فحطيته جنبي على الكرسي صليت قاعدة. بصير يا ترى ولا ما بصير؟
حطيته ايه؟
حطيته جنبي يعني على كرسي.
اه
وصليت انا وقاعد.
اه لا الله يسلمك. القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن نعم. من أركان الصلاة. وإن صلى المرء في الفريضة قاعدا مع قدرته على القيام بطلت الصلاة.
هو معي كان طفل صغير عمره سنة يعني ما فيني خليه لحاله.
كان يمكنك يا سيدي نعم. أن تصلي قائما وأنت حاملا له. فإن أيوة. رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت أيوة. بنته. فيمكنك أن تصلي قائما وأنت حاملا لطفلك هذا. فإذا ركعت وضعت، وإذا اعتدلت حملت، وإذا سجدت وضعت، وإذا جلست بين السجدتين حملت. فإن قال لي قائل أليس هذه حركة كثيرة في الصلاة؟ أقول بلى، ولكنها حركة لحاجة. فالحركة الكثيرة في الصلاة إن كانت لحاجة لا تثريب عليك فيها. يبقى خلصت القول إيه؟ واحد، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة. اثنين، من صلى قاعدا وهو قادر على القيام في الفريضة بطلت صلاة. ثلاثة، من كان معه طفل وليس هناك من يحمله فله أن يحمله داخل الصلاة. أربعة، الحركة الكثيرة في داخل الصلاة للحاجة جائزة ولا شيء. في خمسة، حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت بنته وهو في الصلاة. ستة، أنصحك أن تعيد صلاتك والله أعلم. نعم نعم بارك الله فيك. طيب احنا قلنا النهاردة بارك الله فيك، واحد، ما لا ينقض الصلاة. طب اثنين، ما يجب له الصلاة. طب ثلاثة، ما يستحب له الصلاة. بارك الله فيك. بعض الناس بقى بيكون ايه متوضي، وليكن صلاة المغرب، فالعشاء قرب المؤذن ان يؤذن العشاء، وهو حاقن. هو ايه حاقن؟ حاقن يعني ايه؟ يعني عاوز يتبول اعزكم الله، او عاوز يتغوط عزكم الله، عاوز يطلع ريح، يوم يكتم في حاله ولما صلي العشاء اتبول او اتغوط او اطلع الريح ويصلي. فأهل العلم على قولين في المسألة دي، منهم من قال صلاته تبطل، ومنهم من قال صلاته صحيحة ولكن تلبس بكراهة. والراجح والله أعلم أن صلاته تصح، ولكنه ناقص الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية سئل قال لو كان الواحد متوضي وحاقد ولو أنه نقض وضوءه ما يجد ماء هيتيمم ويصلي، فالأفضل أن يصلي متوضئ وهو حاقن أم ينقض وضوءه ويتيمم ويصلي؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ينقض وضوءه ويتيمم ويصلي أفضل من أن يصلي متوضئا وهو حاقن. بالله تنبهت للمسألة دي ولا لا؟ دي مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الرجال والنساء يبقى متوضي ويحقن يكتم البول الغائط الفساء ويصلي بهذا الحال، فهذا أمر منهي عنه بارك الله فيه. طيب كذلك أيضا في ناس في الحرم المكي والحرم المدني تعرف الحمامات بعيدة، يبقى يعني إيه يقوم نايم، ولما يقوم من النوم يقيم الصلاة يقوم أي مصر. إيه يا عم انت رايح فين؟ أنت كنت نايم دلوقتي؟ والنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ناقض من نواقض الوضوء يقول لا أنا كنت صح. صح يا عم انت كنت بتشخر، ربنا يرضى عنك وانك كنت قاعد جوارك. فعلينا ان ننتبه الى هذا الامر بارك الله فيك. اين في بعض الناس بقى بيشتغل استرجي او نقاش وياتي عليه الدهان على ايده ويتوضا، وهذا الدهان حائل بين وصول الماء، هذا يبطل الوضوء. وراجل السماك ايضا اللي بيجي عليه قشر سمك يبطل الوضوء القشر، فلا بد ان يتاكد من ازاله الدهن بتاع النقاشه او بتاع الاسترجي، ويتاكد من ازاله قشر الايه السمك بارك الله فيك. كذلك سلمك الله، عليك ان تتنبه ان هناك من الناس من يتوضا وضوء على وضوء دون ان يتخللهما صلاه، والحقيقه وضوء على وضوء يكون نور اذا تخللهما صلاه، اما اذا لم يتخللهم صلاه فشيخ الاسلام ابن تيميه حذر من ذلك بارك الله فيك. احبتي في الله، كان لقاؤنا في هذا اليوم الاغر، اولا ما لا ينقض الوضوء، ثانيا ما يجب له الوضوء، ثالثا ما يستحب له الوضوء، رابعا بعض التنبيهات السريعة حول من يخالف في بعض المسائل. شكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وبارك الله فيكم، حتى ألتقي بحضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء مع برنامجكم فقه العبادات في باب دخول الخلاء والاستطابة مع الحديث 11 من كتاب عمدة الأحكام. هذا ما سنلتقي به إذا قدر الله البقاء واللقاء في يوم الأحد القادم في الساعة 5 عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية. فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وأفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك وكشمير والصومال وأريتريا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. كما أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعني بك في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك القادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة.